أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع آيات العزاء ونطلب الرضا والقبول. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سياق سلسلة حديث الشجرة الملعونة في القرآن عن تثبيت الانقلاب على الأعقاب. نقترب من ذكرى عاشوراء، من اليوم العاشر، يوم شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. مقتل الإمام الحسين هو أفظع جرائم الشجرة الملعونة في القرآن. من هم الذين تسللوا إلى الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمكنوا من هذه الجرائم التي تقع جرائم الدواعش في سياقها؟ بنو أمية بنوا كيانهم في الشام، والدواعش انطلقوا من الشام. بنو أمية بدأوا غاراتهم على الدولة الإسلامية في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه من الأنبار، وهؤلاء تحركوا في الأنبار. بنو أمية شنوا غارات متعددة في منطقة هيت والموصل وتكريت، هذه المناطق التي يتحركون بها الآن فيها الآن. بنو أمية أرسلوا من الشام، أرسل معاوية من الشام بسر بن أرطاط إلى المدينة المنورة، ثم إلى اليمن، وفي اليمن ذبح طفلين صغيرين لعبيد الله بن العباس، وها هم الدواعش يتحركون في اليمن. وبنو أمية تحركوا في المدينة المنورة، تأتي إن شاء الله بعض التفاصيل، وكانت لهم مجازر قبل وقعة الحرة، ثم كانت وقعة الحرة، ثم كان هدم الكعبة بالمنجنيق. وبلحاظ أن الله عز وجل ينتقم من الظالم بالطريقة التي يراها سبحانه وتعالى عدلا وإنصافا، فإن عمليات الدواعش قادمة في الحجاز إن شاء الله تعالى، يعني سيرتد كيد آل سعود والوهابيين إلى نحرهم عندما لا تعود لأمريكا مصلحة في آل سعود الذين ضعف دورهم كثيرا، ستحرك من يعمل ضدهم. وهؤلاء اليهود الأغبياء أضلهم الله تعالى، ولا يمكنهم أن يعرفوا مصلحتهم على الإطلاق. وما يجري في لبنان هو فرع تلك الشجرة الخبيثة. في أيام عاشوراء نعيش ذكرى أفظع المجازر التي ارتكبت في اليوم العاشر وما بعده، بل قبل ذلك من اليوم السابع من يوم منع الماء وصولا إلى اليوم العاشر وما بعد اليوم العاشر من سبي النساء وحمل الرؤوس من بلد إلى بلد. الشجرة الملعونة في القرآن هي التي أسست السنة الخبيثة لحمل الرؤوس، وكان أول رأس حمل في الإسلام رأس الصحابي الجليل عمرو بن الحمق من الموصل إلى دمشق. ثم فيما بعد حمل رأس الشهيد مسلم بن عقيل وبعض الشهداء كما مر معنا، ثم كان حمل الرؤوس رأس سيد الشهداء أبو الفضل العباس وسائر من استشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه المجازر تجعلنا أمام هذا السؤال المركزي: لماذا تمكن هؤلاء الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة سنين متمادية في مكة ومن مكة إلى المدينة، لماذا تمكن هؤلاء الذين شنوا حرب بدر وأحد وخيبر وحنين وكل الحروب في الغزوات وغيرها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا تمكنوا أن يحكموا باسم رسول الله؟ حقيقة مثل حكي الكذب أنه أبو سفيان يصبح من الصحابة وهو الآمر الناهي في زمان عثمان كما سيأتي معنا، ثم يصبح ابنه معاوية ابن أبي سفيان الذي تظاهر بالإسلام قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر. في معركة بدر هرب ماشيا من المدينة إلى مكة، وكل عمره عدو للإسلام، وعندما تظاهر أبوه بالإسلام كان معاوية يعيره بأنه أسلم، صبوت إلى دين محمد. ثم تكون النتيجة بعد أقل من 40 سنة أن معاوية بعد حوالي 23 سنة الوضع مشى باتجاه بني أمية، ثم أصبح معاوية الأمير النهي. كيف تسلل بنو أمية إلى موقع الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توضيح هذا الأمر بالغ الأهمية من الناحية العقائدية، لأننا إذا لم نعرف الأساليب الشيطانية التي مورست لا يمكننا أن نعرف التحريف الذي وقع في هذه الأمة، ولذلك لا يمكننا أن نميز بين من هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم النواص. لكي نعرف الأساليب المضللة التي اعتمدوها لابد وأن نتابع الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول التحذير من بني أمية بأقسامهم: آل أبي سفيان، بني المغيرة، آل أبي العاص، وكذلك الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت عموما، بالإضافة إلى تفسير الآيات لنعرف أي فتنة عصفت بالإسلام ومن هو المسلم الحقيقي ومن هو المتظاهر بالإسلام. لكي نعرف الجهة التي كانت تخطط ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبقى مع تفسيرات المجتزأة. لا بد وأن نتنبه إلى أن لكل ثورة ثورة مضادة، ومن يقود الثورة المضادة التي يقودها القوى المتضررة من الثورة. يعني جاء الإسلام رسالة الله الخاتمة لتغيير الأرض وإقامة العدل على وجه الأرض، وكانت قريش هي أكبر القوى المتضررة من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد وأن نفهم ما هو دور قريش، وكيف خططت قريش لإيصال الحكم إلى بني أمية، إليها، إلى قريش من خلال بني أمية. أي ثورة مضادة قد تقبل في البداية بأنصاف الحلول، قد تقبل بربع الحل، قد تقبل بثلاث ارباع الحل، لكن تخطط لتصل إلى الانقضاض على الحكم. القرآن الكريم صريح بأن هناك انقلابا على الأعقاب سيتحقق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الانقلاب على الأعقاب هو بمستوى أن الأكثرية ينقلبون على أعقابه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. انقلبتم على أعقابكم خطاب للجميع، هناك استثناء. من هم المنقلبون على الأعقاب؟ هم الذين تحدث عنهم القرآن كما يأتي إن شاء الله في سورة مستقلة باسم المنافقين، وأعلن حربا شعواء طيلة نزول الوحي على حركة النفاق. لابد لكي نعرف كيف تسلل بنو أمية إلى الحكم أن نعرف ثلاثة أمور. الأمر الأول الجهة التي كانت تخطط للانقلاب على العقب. ثانيا قوة حركة النفاق داخل المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة بالخصوص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مفاجآت عجيبة. نحن نتصور أن المدينة المنورة كانت كلها مقدسة والناس اللي فيها مقدسين، لا، كان أكثر من نصف المجتمع منافق، أكثر من النصف. ثالثا لابد وأن نعرف كيف اغتنم بنو أمية فرصة وصول الحكم إلى عثمان لتثبيت الانقلاب على العقاب، بحيث أن الانقلاب على العقاب واصل مخططاته وتم تثبيت الحكم في مسار إمبراطوري معين هو الملك العظوظ الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يجب أن يكون واضحا أن الله عز وجل وهو بكل شيء عليم أمر المعصومين أن يستمروا بإدارة حركة القلوب باتجاه التزكية والإيمان، ويواجه التغيرات السياسية بما يتناسب معها، لكن لم يكن المعصوم مأمورا بالدرجة الأولى بالحكم الظاهري الذي هو مقطعي، لأن المعصوم يحكم إذا استجاب الناس له. طريقة الحكم في الدين في الإسلام التي يرضى بها الله عز وجل مش طريقة القمع والبطش والاغتيالات والأساليب اللي تكرم ويعبر عنها ديك تشيني نائب بوش سابقا الأساليب القذرة. ما في بالإسلام أساليب قذرة، وإنما مهمة المعصوم أن يتلو كتاب الله، دعوة الله عز وجل إلى الناس، ويطلب منهم الاستجابة ولا يظلمهم. في ضوابط ثوابت بيجي واحد للأمير عليه السلام بيقول له لا يصلح الناس إلا الغشم، بيقول له وأين هذا الغشم في كتاب الله؟ أنه الظلم يعني، أنه لازم أنت تظلم، لازم تقمع، لازم تبطش. قال له وين هو هذا البطش بكتاب الله؟ فرجيني شيء مطرح الله يسمح بالبطش. أو سلام الله عليه كان يقول إني لا أعلم ما يصلحكم، المال المصاري، ولكن لا أصلحكم بفساد ديني. في ضوابط شرعية الله سمح فيها المؤلفة قلوبهم، هي تعتمد، لكن عندما تخرج هذه الوسيلة عن الضوابط تصبح كأي فريق مادي منحرف كافر يعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة. هذه الثلاثة أمور لابد من معرفتها: الجهة التي كانت تخطط، قوة حركة النفاق، اغتنام بني أمية الفرصة عند وصول عثمان لموقع الخلافة. حول الأمر الأول، الجهة التي كانت تحرك ما يعرف الآن باسم الثورة المضادة هي قريش. نجد الأمير عليه السلام أمير المؤمنين نادرا يذكر أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة أو ما شابه، يعني يذكر الأشخاص، لكن أكثر تصريحات الأمير ضد قريش. إذا كان شخص يمتلك القليل من مقومات التحليل السياسي لا يمكن أن نحلل الأحداث التي عصفت بالمجتمع الإسلامي بدون النظر إلى القوى المتضررة، أول قوة قريش، ودون النظر إلى اليهود، ودون النظر إلى النصارى. ممكن ندرس التاريخ الإسلامي بمعزل عن الظروف العالمية اللي كانت محيطة، خصوصا في هذه المنطقة. هرقل كان في الشام، واليهود كانوا بقلب المدينة المنورة، وقريش كانت هي العشيرة الأولى في المنطقة العربية، وكان تحالفها مع اليهود ومع هرقل قائما من الأول. فهل زال هذا التحالف في الوقت الذي أصبحوا فيه بأمس الحاجة إلى هذا التحالف؟ أفضل نص يشكل وثيقة سياسية بالغة الأهمية جدا هو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. قال له قائل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ولد، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ترك ولدا ذكرا قد بلغ الحلم، كانت قريش بتسلموا الخلافة؟ أنه لماذا وقفت قريش ضدك هذا الموقف؟ أكانت العرب تسلم إليه؟ هون التعبير العرب، وسيأتي الإمام يتكلم عن العرب وكرههم لرسول الله، ثم يؤكد على قريش بالخصوص مرتين. قال عليه السلام: لا، بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت. ماذا عمل أمير المؤمنين صلى الله عليه؟ جعلهم يتصورون أنه لن يتدخل في شيء، مأمور بالصبر صبر، لم يتصدى لهم إلا في مرة وحيدة عندما حاولوا نبش قبر الزهراء عليه السلام، الباقي سكت. أحد المحققين من علمائنا بيقول الإمام سلام الله عليه تصرف في هذه الفترة تصرفات تصوروا أنه نسي كل شيء. طبعا النصوص كثيرة، منها أنه عمر يسأل ابن عباس أكثر من مرة في المدينة في طريقه إلى بيت المقدس: هل بقي في نفس ابن عمك من أمر الخلافة شيء؟ أنه كانوا دائما عم بيلاحظوا. أحد المحققين يقول سلام الله عليه كان جالس في مكان، شاف شخص رمى بذر تمرة رماه هيك اجى على بحص، قال له كان ترمي هالبذرة على تراب ممكن تصير نخلة، لأنه يعني تصرف بطريقة أنه هذا صاير فلاح ناسي كل شيء، عم يشتغل به دائما هو ببساتينه وبخصوصياته، وهو يدير الأمور بما أمر، لأنه ولي الله الأعظم في زمنه هو سلام الله عليه، ونفسه ولي الله الأعظم في كل زمن صلى الله عليه وسلم، وهو يتابع الأمور. نفس الوقت الإمام كان يدير حركة الفتح، لأنه منهن كبار ضباط الأنصار والمهاجرين اللي كانوا بعدهم من المدينة، هن أنصار علي عليه السلام. يعني القائد العسكري الأول إذا عزل بحسب الظاهر كل العسكريين الأول جماعته، وفي حركة الفتوح لاحظوا اللي مشى حركة الفتوح مالك الأشتر وسلمان الفارسي وأبو ذر وعمار بن ياسر هؤلاء. وعلى العكس من الصورة اللي بذهننا نحن، أنه سلمان الفارسي عابد، سلمان الفارسي عندما حان وقت احتضاره قال علي بتلك الصرة، هذه فيها عطر مسك هيك قطع مسك هي غنيمة من معركة كذا. أو مثلا بأحداث كربلاء بنسمع أنه زهير بن القين الشهيد كان سلمان الفارسي بمعركة جلولاء موصي إن أدركتم فتية آل محمد فانصروهم. هؤلاء كانوا قادة الفتح. الأمير عليه السلام كان يقود حركة الفتح، يسير أمور العالم الإسلامي. عمر بده يروح لمحاربة الفرس، قال له إذا رأوك قالوا هذا رأس الإسلام وتجمهروا ضدك، فالأفضل تبقى هنا. كان يعمل على أساس لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين. الخطة كانت إذا تصدى الأمير وحارب أن يعلنوا الارتداد. مكروا، ولكن مكر الله عز وجل كان بهذه الطريقة. لم يكن أحد يتصور أن الأمير سيصبر إطلاقا. نحن إلى الآن لا نتعقل كيف أن الأمير صبر رغم كل الاستفزازات التي كان الهدف منها أن يخرج عن طوره. وبعض مراحل الأمر بالصبر قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الشيخين. إذن هذا السياق ينبغي التنبه له. الأمير يقول لو كان لرسول الله ولد ولم يفعل ما فعلته كانت العرب تقتله، ثم يبدأ بالتفصيل سلام الله عليه. إن العرب كرهت أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحسدته على ما آتاه الله من فضله واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته. هون المقصود ماريا القبطية، حديث الإفك عن ماريا ما له علاقة بعائشة. قذفت زوجته ونفرت به ناقته، هذه بمؤامرة العقبة. كانت الخطة أن يلقوا صخورا من أعلى الجبل على الناقة التي كان على ظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفر الناقة وتسقط في الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده فأضاء الجبل في تلك المنطقة، ورآهم حذيفة بن اليمان، عرفهم من هن واحد وواحد، لكن كان مأمور بالصبر. وكان أهل المدينة الصحابة بشكل خاص يرون إذا مات شخص في المدينة ولم يحضر حذيفة بن اليمان جنازته فهو من العشرة من أهل مؤامرة العقبة. ومعروفين، مش إنه مش معروفين، معروفين يعني هن عتاد كانوا موجودين في المدينة ضمن حركة النفاق التي يتحدث عنها القرآن الكريم. ونفرت به ناقته مع عظيم إحسانه إليها، إحسان الرسول إلى العرب، وجسيم مننه عندها، وأجمعت العرب مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته. في هذا السياق هناك صحيفة كتبت وعلقت في الكعبة وحدثهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تفاصيل في هذا المجال. ثم يقول وأرجو التنبه إلى هذا النص وينبغي أن نحفظه: ولولا أن قريشا جعلت اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى الرياسة وسلما إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا. قريش تاجرت باسم الرسول، شافت فيها تحكم، هذا اللي خلى الأمير يصبر حتى يظل الإسلام، وأهل البيت بيكملوا نشر الإسلام ويبقى الإسلام الأصيل واضحا. الآن تصوروا نحن بهالعصر المسلمون كلهم مجمعون أن معاوية كان باغيا وأن الإمام الحسن هو الخليفة الشرعي وأن حب الإمام الحسن واجب. المسلمون مجمعون على أن الإمام الحسين هو الصبط الثاني ويجب حبه، حب الله من أحب حسينا، حديث صحيح مسلم عندنا وعند السنة. هذا الحق الواضح، أهل البيت، تعلق المسلمين بأهل البيت، هذا الذي أرادت الشجرة الملعونة أن تقضي عليه، وظنوا أنه بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه سيتحقق. وعندما جيء بموكب السبي إلى الشام الإمام السجاد عليه السلام كانوا قد حاولوا قتله مرتين قبل الوصول إلى دمشق، كانوا حاولوا قتله في كربلاء وحاولوا قتله في الكوفة في مجلس ابن زياد ونجاه الله. في الشام كانت المحاولة الثالثة، وري حاضنة يزيد كما ورد في كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، ريا تقول جاءوا برأس الحسين وسمعت أحد الصحابة يقول ليزيد: لا تترك لكلب جروا، والعياذ بالله، اقتل علي بن الحسين، هل نسيت ما فعل بكم مسلم بن عقيل؟ تفضل مولانا. أهلا وسهلا. إذن كانوا يريدون، وعليكم السلام، كانوا يريدون قتل الإمام السجاد لاستئصال أهل البيت. الشجرة الملعونة كان هذا مخططها، لكن شاء الله عز وجل شيئا آخر. وهذا الإجماع من المسلمين الشيعة والسنة على حب أهل البيت هو نتيجة الإعجاز الإلهي على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. المشكلة التي تواجه كل مؤمن أن يميز بشكل واضح بين شيعة آل أبي سفيان وبين السنة. السنة ليسوا نواصب، وعداؤنا مع النواصب. بعبارة أوضح، إذا كان واحد مسيطر عليه الشيطان إلى حد أنه بيقول لك نحن بدنا نحرر فلسطين للنواصب، شو خصنا فيهم؟ أو لكلهم نواصب. هو ينفذ مشروع أبو سفيان ومعاوية 100%، وأشهد الله على ذلك، والله العلي العظيم الذي لا يفرق بين النواصب والسنة، هو أموي يهودي في المسار العملي وإن لم يعلم. مش بس بينفذ المشروع الأموي، بينفذ مشروع التحالف اليهودي الأموي. الآن نتنياهو يتمنى أن يقف الشيعة في العالم ضد كل السنة، لأنه يعني فتحوا هالخط على اليهود. الذي يصر عليه أئمتنا عليهم السلام من الأول ثم علماءنا، وخصوصا الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما ركز على مفهوم الوحدة الإسلامية، هو هذا ما حد يتصور انه في تساهل من الرسول بالولاية، من اهل البيت بالولاية، من علمائنا بالولاية. علمائنا كلهم يقولون الذي لا يحب اهل البيت هذا ناصبي، لا مجال للوحدة معه وللتفاهم معه، هذا نجس، بل هو أنجس من اليهود والنصارى، لأنه هؤلاء عندهم شبهة أهل الكتاب. هذا ما عنده شبهة أهل الكتاب. هذا الأمر شديد الحساسية. أخيرا وصلني نص للشهيد مطهري ما كنت سمعته. شهيد مطهري يقول الذين يتحدثون عن أن الفلسطينيين نواصب، هؤلاء يخدمون مشروع صهيوني يراد منه تعميق الفتنة بين الشيعة والسنة وعزل الشيعة عن فلسطين، عن الاهتمام بفلسطين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ولولا أن قريشا جعلت اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا ولا ارتدت في حافرتها، في نفس الحفرة اللي كانت فيها، وعاد قارحها جذعا وبازلها بكرا، كم ترجع إلى ما كانت عليه. ثم فتح الله عليها الفتوح، قالوا خلينا نحاول نحكم باسم الإسلام، بديو فإجت الفتوح. معناها الأمير عليه السلام لما كان عم يشتغل الفتوح كان بلاحظ أنه هذه من جهة ستتيح حركة الفتوح نشر الإسلام، ومن جهة ثانية ستخفف التآمر بين الشجرة الخبيثة وغيرها في باب الارتداد عن الإسلام، أنه صاروا يستطعموا أنه عم يجيهم شيء. ثم فتح الله عليها الفتوح فأثرت العرب بعد الفاقة، أو قريش، لأنه بيقول ولولا أن قريشا جعلت اسمه، فأثرت قريش بعد الفاقة وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا. ثبت بقرينة لولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة، ثبت يعني أنه قرروا عدم الارتداد، مش أنه آمنوا، لا، أنه والله هذا المشروع منيح مربح، المردود الربح منيح. وقالت لولا أنه حق لما كان كذا. ثم نسبت تلك الفتوحة إلى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها، فتأكد عند الناس. نسبت تلك الفتوح إلى أمرائها، الفتوح كما ذكرت هو قاد حركتها سلام الله عليه. الشهيد حجر ابن عدي هو أول شخص دخل إلى الشام في الفتح، لأنه لما جابوه إلى مرجع ذراء يقول إذا كنت سأقتل فيها فإني أول من تكرم نبحته كلابها. يعني كان هو في طليعة الجيش الإسلامي عند فتح الشام. إلى غير ذلك، أسامة بن زيد كان في المزة، مالك الأشتر، أصحاب الأمير سلام الله عليه هم قادة حركة الفتوح. فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، فكنا فداءك حشى العالمين يا أبا الحسن، فكنا ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته، لأن الناس بصروا يعبدوا الإعلام والإعلان واللي بإيده مصاري، وأكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها ربع قرن. الأمير عليه السلام خارج حركة الحكم الظاهري، ومات كثير ممن يعرف ونشأ كثير ممن لا يعرف. هون استقواء الحالة اللي بتتظاهر باسم الإسلام بالذين هم خارج حركة التدين، بالخارج، استقواء بالخارج. وما عسى أن يكون الولد لو كان، رجع للسؤال أنه لو كان لرسول الله ولد هل كانت قريش تسلمه الأمر؟ وما عسى أنه هالولد لو فرضنا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد، كانت ستكون له سابقة مثلي، كان في الجهاد سيكون مثلي في العلم، رغم كل هالسابقة وموقفهم مني هذا الموقف. وما عسى أن يكون الولد لو كان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقربني للنسب، لم يقربني بما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة، بل للجهاد والنصيحة. أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت؟ وكذلك لم يكن يقرب ما قربت، ثم لم يكن عند قريش والعرب سببا للحظوة والمنزلة. إنه ابن الرسول حتى لو فرضنا عنده السابقة، قريش تكرهه لذلك ولا تحبه، بل سبب للحرمان والجفوة. اللهم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة ولا علو الملك والرياسة، وإنما أردت القيام بحدودك والأداء لشرعك ووضع الأمور في مواضعها وتوفير الحقوق على أهلها والمضي على منهاج نبيك وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
إذن من هي الجهة التي كانت تحرك الثورة المضادة، حركة الانقلاب على العقاب؟ هي بحسب هذا النص العرب، وفي مكانين يحدد قريش. في نص آخر، وهذا المضمون مستفيض في خطب الأمير عليه السلام، يقول: اللهم إني أستعديك على قريش، أستعديك على قريش، يدعو عليهم. كان في أشخاص بالاسم يدعو عليهم الأمير، منهم معاوية وعمر بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط. اللهم إني، هذا من كلام له رقم 217 من نهج البلاغة. اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي، يعني ضيعوا حقي، وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه. هو أهل لذلك لكن فيه دعابة. بالنتيجة ما فهمنا أنه يعني ما في غيره يشبهه إطلاقا، لكن ما لازم يحكم. فاصبر مغموما أو مت متأسفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن المنية. أو لازم يظلوا، الله عز وجل أمر ببقائهم، بقائهم ليبقى الإسلام. فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من حز الشفار، حز الشفرات، أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفار. إن شاء الله يكون اللي بيعتقد بأنه موالي لأبي الحسن إن شاء الله يكون مقبول الولاء، حتى لا يكون شريك من يدخل الأذى على قلب رسول الله وأهل البيت باشتراكه مع أتباع آل أبي سفيان، بأخلاق آل أبي سفيان، بمعتقدات آل أبي سفيان المادية، ولو أنه ببعض القواسم المشتركة اللي بتشكل خلايا سرطانية ثم تهدد حسن العاقبة والعياذ بالله. هذا حول من هي الجهة التي كانت تحرك الانقلاب على العقب، حركة الانقلاب على العقب. الأمر الثاني حول قوة حركة النفاق داخل المجتمع الإسلامي وفي المدينة المنورة بالخصوص. هون أولا يجب أن نلاحظ أن العمود الفقري لقوة حركة النفاق كان هو التحالف اليهودي القرشي. وبما أن الأبرز في هذا التحالف هو أبو سفيان، فإذا الحديث عن الشجرة الملعونة في قلب الحديث عن النفاق. خلينا نشوف بشكل سريع، سأذكر نقطتين حول إعلان القرآن الكريم الحرب على حركة النفاق في المدينة وحول المدينة. أولا، هناك حيز كبير يشغله تحذير من حركة النفاق في القرآن الكريم، حيز كبير في القرآن حول التحذير من حركة النفاق، وهناك سورة خاصة بالمنافقين، سورة المنافقون. ثانيا، من الآيات وممن حولكم من الأعراب، في سورة التوبة 101، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الأمر الآخر غير الشأن القرآني، لا نتصور أن مجتمع المدينة كما أشرت كان مجتمعا نظيفا، أكثر الناس كانوا منافقين، إلى حد أنه سنة 9 للهجرة، سنة 9 للهجرة يعني أنه صار له النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 9 سنين عم يشتغل في المدينة المنورة. 9 للهجرة كانت غزوة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بغزوة تبوك. غزوة تبوك الحديث عنها طويل جدا، لكن لأحفظ السياق سأشير إشارة، أكتفي بجانب من فقرة من نص للطوري في تاريخه. خلاصة المسألة أنه هي المعركة الوحيدة اللي قادها النبي صلى الله عليه وسلم للحرب خارج نطاق العرب والجزيرة العربية، يعني داخل منطقة الجزيرة العربية، كان على تخوم الجزيرة العربية، وكان الوقت صيفا، وكانت المعركة حساسة، كان كل المعارك ما يقول لوين رايح صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة، لكن لأنه المسافة طويلة والدنيا صيفية وشوب صرح إلى أين سيذهب. وهذه المعركة الوحيدة اللي خلى فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمدينة، لأنه الخطر كان كبير جدا من الانقلاب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المعركة هي اللي بسببها قال النبي للأمير صلى الله عليهما وآلهما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأنه بعد أن خرج الرسول مع الجيش المنافقون في المدينة قالوا، بدأوا ينشرون الشائعات أنه مثلا غضب محمد على علي ولذلك تركه ولم يسمح له بالجهاد وما شابه، فكان هذا الظرف مناسب ليخلد التاريخ الحديث الشريف. لحق الأمير بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي لا يلحقه إلا بأمر منه وبإجازة منه، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا أمره أن يبقى في المدينة؟ لأنه بحسب تاريخ الطبري الذين تخلفوا عن رسول الله كانوا بمقدار جيش رسول الله، يعني عبد الله ابن أبي ابن سلول عسكر بمكان أنهم هني رايحين مع الرسول، معسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان آخر، كان عدد العسكرين متقارب بحسب تاريخ الطبري، بس في عنا نصوص أنه كان 15,000 هون و 15,000 هون، يعني بالنص تماما. بعدان اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش نتصور أنه هو المؤمنين وهو اللي ظلوا منافقين بالطريق، يعني حركة النفاق أكثر من النص، من نص الجيش. بالطريق ضاعت ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ابحثوا عنه، فقال قائل يأتينا بخبر السماء ولا يعرف أين هي ناقته، صار في داعي، فقال لهم النبي جيبوها من المكان الفلاني، اطلبوها من المكان الفلاني. إذن حركة النفاق كانت في المدينة المنورة بهذا الحجم، هيك منعرف حركة الانقلاب على الأعقاب على ماذا اعتمدت، ولماذا كان علي عليه السلام مأمورا بالصبر. ماذا يقول الطبري؟ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على حدة أسفل منه بحذاء ذباب جبل بالجبان، بحذاء ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. هلأ الطبري شو عم بيقول؟ مش انه قريب النص، عم بيقول اكثر من عسكر رسول الله، ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ان بيحكي عن، حتى الطبري حاكي عن لحاق الامير عليه السلام وانه قال له انت مني بمنزلة هارون وموسى. النصوص التاريخية التي تحدثنا عن مفردات من تصرف ناس بيقولوا لهم صحابي، فلان شرب الخمر وأكثر وقال ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى آخره. السرقات اللي كانت تصير، المنكرات. إذا ما كان مجتمع في صاحب المقابل، في متدينين مؤمنين وأبرار وموقنين وإلى آخره، لكن مش كل مجتمع المديني هو هذا. هذا بين قوسين ينفعنا أن لا نتصور من أي حالة إسلامية، لا الجمهورية الإسلامية ولا المقاومة الإسلامية ولا المجتمع المقاوم، أن يكون الكل مقدسين. لأنه المجتمع اللي كان فيه خمسة أهل الكساء، هذا الكلام مهم جدا حتى لا نحبط ولا نصبح نحن نتحرك ضمن مشروع الأعداء فنستعدي الحالة الإسلامية، أو لأنه في منكرات، في منكرات بدنا نحاربها طبعا بوضوح، لا يجوز السكوت. حتى إذا زعل أحد بالحالة الإسلامية ما بده يزعل يصطفل، هذا حكم شرعي، لكن بالطريقة التي لا تضر بالمجاهدين في قلب المعركة. يعني ننتبه أنه طريقة محاربة البدع والمنكرات ينبغي أن تكون بما يرضي الله عز وجل، ويجب أن يتقيد كل شخص بفتوى مرجعه. مثلا الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول أنه الأمور الإعلامية إذا شفتوا فيه مخالفات وغلط انصحوا وقولوا وصلوا، إذا ما مشي الحال أنتم تصرفوا، أنتم أقدموا، والإقدام ممكن يكون بالاتصال بالجهة الإعلامية إلى آخره. حول الأمر الثالث، اغتنام بني أمية فرصة وصول الحكم إلى عثمان لتثبيت الانقلاب على الأعقاب. حول هذا سأذكر خلاصة حول أساليب التسلل الأموي. أولا، عندما جاء عثمان صرح أبو سفيان بأن الفرصة سانحة ليتلقف بنو أمية الخلافة تلقف الكرة. إن شاء الله بالحديث عن أبو سفيان، ولو حديث يعني مهما تكلمنا راح يكون موجز، جينا مجموعة نصوص، مجموعة تصريح علماء سني بكفر أبي سفيان، وهذا أمر لازم ننتبه له. أبو سفيان ليس من رموز السنة، أبو سفيان ناصبي كافر ملحد. ما تتصور المسلمين مجانين، السني المسلمين السني مجانين أنه بيعتبروا أبو طالب كافر وأبو سفيان مؤمن. أنا شخصيا سألت الدكتور محمد الفحام الله يرحمه، اللي كان شيخ الجامعة الأزهر، سنة 74 ميلادية كنت بالحج ورأيته في مقابر قريش عم يقرأ الفاتحة لأبو طالب، وكان معه شخص بين شيخ بعدين عرفته لابس حطة، شيخ عبد الله الشامي مفتي منطقة عفرين وإمام المسجد الأموي بحلب، بعدين عرفت أنه قتل في أحداث قديمة بالشام. فاقتربت من الشيخ الفحام والشيخ اللي معه، سلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا أنت تزور أبا طالب على أساس أنه أبو طالب في ضحضاح من النار، سبب الرواية الموضوعة.
فقال أعوذ بالله، هذا يقوله الجهلة، وإلا فالرجل جليل القدر. أبو طالب حام الرسول، في المصادر السنية أشعار أبو طالب، تصريحه بالإيمان إلى آخره، كافل. مرة في مكة قلت لأحد المصريين، كان هيك اللقاء قصير وشفت راح ودعه لازم يظل هيك بذهنه شيء محوري، قلت له من كل عقلك أنه أنا وأنت إذا كفل الشخص منا يتيما فهو ورسول الله كهاتين في الجنة، واللي كفل الرسول في ضحضاح من النار. وقف هيك، فأحسست أنه ذهل، قلت له خلص خاطرك مع السلامة فكر فيه. قال كيف هيك؟ قلت له فكر أنت شوف كيف. هنا مربط الخيل، الذي يحب بني أمية ناصبي، الذي يحب أهل البيت لكن يعتقد بأنه الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، كذا الخليفة الرابع الإمام، لكن بحب أهل البيت، هذا السني. وما نتوقع من السني أنه يكون بيعتقد مثلنا. قلت لكم مرارا لازم نأكد، في هلأ شيعة ما بيعتقدوا مثلنا، وذكرت اللي بيروح بيعانق أحمد الأسير هذا موالي؟ الموالي يوالي من والاهم، يقول سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. اللي بيسالم من حاربنا مش موالي. فما نتوقع من السنة حتى يصير أحسن من السيد علي الأمين حتى يصير هو، لا مش هيك. إذن أبو سفيان رأى الفرصة سانحة، قاعدين بمجلس عثمان، شو بيقول لهم؟ وهو ينتشي من نصر أنه قريش اللي حاربت الرسول، هلا وصلت عثمان من بني أمية، يعني من جب أبو سفيان صار هو الخليفة. أبو سفيان أعمى، فقعد بالمجلس قال تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار وإنما هو الملك. هلأ في نص تاني بيجي معنا إن شاء الله بتعريف بهذا الشيطان أبو سفيان، لكن منقول هذا النص بطريقة أنه كان علي عليه السلام في المجلس فقال له يا أبا سفيان أعمى الله بصيرتك كما أعمى بصرك. هو كان أبو سفيان سائل هل هنا أحد يحتشم، فقال له أبو سفيان أعمى الله بصيرة من قال ليس هنا أحد يحتشم، أنه اللي ورطني قال أنه ما في حدا تحتشم منه. المهم أنه أصل هذا الكلام ثابت عن أبو سفيان، وأوردت من المصادر السنية في كتاب في محراب كربلاء. مرة إجاني إيميل من الإمارات أنه إذا بتبعث لنا الصفحة رقم كذا، رجعت للصفحة رقم كذا لقيت فيها هذا الحديث من المصادر السنية، فتبين أنه الرقابة قاصين الصفحة ومفوتين الكتاب باعتبار أنه هذا في إدانة واضحة للوهابيين، وهذا النهج السائد بالإمارات وبقطر وبالسعودية وغيرها. أولئك أمويون ليسوا مسلمين، آل سعود ليسوا مسلمين إطلاقا، ليسوا الوهابيون ليسوا مسلمين، وهؤلاء هم عززوا الوهابي. هذا إذا لم يكن فيهم خط يهودي كما في أصل بني أمية، ويأتي مع دليله إن شاء الله بالتأكيد بحوله تعالى. قينقاع قبيلة يهود طبعا، يعني نحكي إن شاء الله نحكي بعدان، بس إنه التفاصيل ناصر السعيد، نعم إن شاء الله بعدنا نستعرض الخصوصيات. أبو سفيان كان ابنه يزيد يعني الشجرة الملعونة في القرآن أسست للانقضاض على الإسلام في الشام. أبو سفيان قبل ما يجي ابن يزيد ابن أبي سفيان خيول معاوية ويصير والي على الشام في زمن أبو بكر، كأنه كان يعني من باب تأليف قلب أبو سفيان، أعطوه جائزة. على كل حال شو الهدف؟ أعطوه جائزة أنه ابنه يزيد خيول معاوية صار والي على الشام. قبل ما يصير يزيد والي على الشام، الطبري يتحدث عن لقاء بين أبو سفيان وهرقل في الشام، هذا في فترة قبل الهجرة. المهم الشام كانت مركز بدأ الشغل المكثف مع يزيد ابن أبي سفيان، وإجا معاوية واستمرت ولايته فترة طويلة. في زمن عمر كان يتصرف تصرف الملك، فرفعت شكوى إلى عمر أنه هذا بذخ وترف إلى آخره. عمر قال له لماذا هذا؟ قال لأني في مقابل هرقل والروم والنصارى، ولابد أن تظهر هيبة الإسلام وعز الإسلام، فسمح له بذلك. في زمن عمر كان معاوية يهدد بمئة ألف سيف من الشام يدخل بهم إلى المدينة. عمر عند تعيينه الأشخاص للشورى من بعده، عمر يقول لئن لم يتفق أهل الشورى ليغلبنهم عليها معاوية، إنه كان صاير في قوة سياسية في الشام تمكن معاوية أن يدخل إلى المدينة. هو بالمدينة بزمن عثمان بيقول لأن حاصت من عثمان شعرة لأرمينهم بمئة ألف سيف. يزيد ابن أبي سفيان وبعده معاوية ابن أبي سفيان، بهالمرحلة تم تأسيس هذا الخط الأموي، وهذا كان النواة الأولى للانقضاض على المدينة المنورة، قتل سيد الشهداء أولا ثم انقضاض على المدينة المنورة وهدم الكعبة بالمنجنيق. وفي كل هالمراحل كان التحالف اليهودي الذي نراه الآن اليهودي الأموي قائما بأجل الصور. معاوية عندما حوصر عثمان بدأت أحلامه بالخلافة تتصاعد بشكل كبير. معاوية تباطأ عن نصر عثمان، حرك الجيش وأخره لأنه كان يريد أن يقتل عثمان ليصبح عنده حجة قميص عثمان. معاوية ما عنده شيء من القداسة، لا صحبة لا كاتب وحي، قضى عمره يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتظاهر كما قلت قبل وفاة الرسول تظاهر بالإسلام خمسة أشهر ما عنده شيء، فكان عم بيدور على شغلة يتمسك فيها، كان عنده قميص. هو كان يريد أن يقتل عثمان، و في المرحلة السابقة حتى نشوف انه كيف كانوا عم يشتغلوا الامويين يشتغلوا. هلا مثلا بيعبروا عنا هالذهنية ذهنية رجل دولة، انه الشخص اللي بيخطط لقدام. طب ما الشيطان حكى من الاول هيك لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، الشيطان هو الذي يجعلهم يخططون. كانوا يعملون بحيث أنهم يريدون أن يرسوا دعائم إمبراطورية، مش تظل 83 سنة و 14 ألف شهر كما استمرت، أكثر من هيك. مثلا معاوية كان يخطط لقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، ثم دس إليه السم كما هو معروف. معاوية بالشام عرف بشهادة الإمام الحسن، مروان بن الحكم وين؟ بالمدينة. اللي بيدل انه كانوا متفقين على منع دفن الامام الحسن عند الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية بالشام يقول: لا أظن أن مروان يدعهم يدفنون الحسن عند جده، لا أظن، لأنه متفقين. مروان في المدينة رأى أن جنازة السبط الأكبر سلام الله عليه الإمام الحسن تحمل، فقام مسرعا، مشى مسرعا إلى عائشة. ماذا قال لعائشة؟ لاحظوا ذهنية التخطيط للمستقبل الشيطاني. قال لها: لئن دفن الحسن عند جده ذهب فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة. يعني الشجرة الملعونة ما بظل عندها إمكانية فصل أهل البيت عن رسول الله، بالإضافة إلى أهداف أخرى. إن دفن الحسن عند جده ذهب فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة. فقامت مسرعة بالتفصيل المعروف لتمنع دفن الإمام الحسن سلام الله عليه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر بشكل فهرس الخطوط العامة لخطة معاوية والأساليب اللي اتبعها معاوية. أولا الإجرام والترهيب. يعني شو؟ يعني إدارة التوحش التي تتحدث عنها داعش اليوم. إدارة التوحش هو اسم الكتاب اللي قلت لكم عنه البارحة لأبي بكر ناجي معاون أبو بكر البغدادي، يتحدث عن إدارة التوحش، أنه لازم نحن نعمم الفوضى اللي عبر عنها ديك تشين الفوضى الخلاقة، نعمم الفوضى الخلاقة، تزيد الجرائم حتى يصير في تطلع إلى الاستقرار. حينئذ إذا الأخيار استلموا نصل إلى مرحلة التمكين، مرحلة إقامة الحكم، وإذا الأشرار تحكموا سيطروا منكون خسرنا. فإذا الهدف إدارة التوحش. هذا الأسلوب اللي قلت لكم بداية الحديث اليوم أنه انطلق في الشام، ثم كانت أولى عملية أول غارة شنها معاوية على الأنبار، على منطقة خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعدين العمليات الثانية كانت مناطق الموصل، ثم المدينة المنورة واليمن. إذا إدارة التوحش. وصولا إلى بزمن يزيد، معاوية طبعا بزمانه جرائم كثيرة، وهو الذي أوصى بقتل الحسين عليه السلام ووقعت الحرة في المدينة وهدم الكعبة. اللي بلاحظ التاريخ بشوف أنه معاوية كان حاطط منهج. أسلوب الثاني الترغيب. أمواله وخصوصيته، هو بيقول له ليزيد: جمعت لك من الأموال ما يعني تعجز عنه الدنيا كلها، كان شيء من هالقبيل. ووضع الحديث، الروايات حول ضد أمير المؤمنين وأهل البيت، وبفضائل ناس ما لهم فضائل منهم معاوية، حيث أنه صار مبين كأنه هالصحابي. وهلأ بشوف بني أمية العصر كيف بيتكلموا عنه الوهابيين، بيتكلموا انه امير المؤمنين معاوية كان حليما، كان الى اخره. الاسلوب الاخر الذي استعمله وعاظ السلاطين، هؤلاء العلماء المنحرفين، ظاهروا بانهم علماء لانهم علماء البلاط. والاسلوب الخامس الاعلام، اخطبوط الاعلام اللي اشتغل عليه معاوية كبير جدا، شعراء وغيرهم. ومن جملة الوسائل الإعلامية يعني نشر أحاديث معينة مختلقة. أختم بإشارة درس عاشورائي حسيني، أن ننتبه إلى أهمية قراءة العزاء. معرفتنا بسيد الشهداء سلام الله عليه، إذا أردنا أن نكون منسجمين مع أنفسنا، مع ما يؤكده علماؤنا بناء لفهمهم للآيات والروايات الصحيحة، يجب أن نعيد النظر في هذا الفهم. لأننا إذا عرفنا عظم السيد الشهداء سلام الله عليه كما ينبغي، فبالإضافة إلى الحرص على ما ذكرته سابقا خصوصا البكاء في حديث البارحة، يجب أن يهتم كل شخص منا بأن يقرأ عزاء ولو وحده. أكبر حسرة في يوم القيامة التي تعصف حتى بالمرجع الفذ وحيد دهره هو أنه لم يقرأ تعزي. ينقل عن أحد أهل العبادة من الأولياء أنه كان في مجلس فشاف قارئ العزاء سيد مجلس، وأثناء المجلس عم بنكت، فسقط من عينه هذا القارئ وراح بالليل بشوف منامه أنه قامت القيامة والناس في الموقف في أرض المحشر، العلماء واقفين بينتظروا بالصف وإلى آخره، وهو مع الناس اللي واقفين عم ينتظروا، بشوف هذا السيد رايح جاي رايح جاي. قال له سيد لوين عم تروح؟ قال له عم روح على الجنة، بياخذ ناس وبيجي وبياخذ غيرهم. قال له طيب تاخذني معك؟ قال له أنت بتقرأ تعزية؟ قال له لا. طيب تعرف هيك؟ قال له طيب خلاص بياخذك معي. يعني أخذوا وصلوا لأول الجنة بحسب المنام. قال له رالي تعزية؟ قال له ما بعرف. مثل ما بتعرف رالي، حي الله رالي هيك شيء. فقرأ له، كيف واحد مثلا على طريقتنا بيعرف شو يقرأ وصار بده يقرأ. المهم قرأ له، فأخذوا إلى سيد الشهداء سلام الله عليه، سيدي هذا قرأ لي عزاء. فتبسم سيد الشهداء قال له هذا ليس قارئا، اسمه مش موجود عندنا بالقراء، لكن إكراما إليك منقبل.
صلوا على محمد وآل محمد.
مرجع الجليل السيد عبد الهادي الشيرازي، يقول له شخص من الذين يوثق بمناماتهم انه منامات صالحة، قال له سيدنا انا شفت اسمك بين قراء بين اسماء قراء العزاء وانت ما بتقرأ تعزى، فشو السبب؟ قال له السيد المرجع الجليل عبد الهادي الشيرازي، قال له أني كل ليلة جمعة أجمع أهلي وأولادي وأقرأ لهم مجلس عزاء كل ليلة جمعة. الملف النووي هو بعض ثمرات بعض الدموع على سيد الشهداء صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعظم تخصص وأعلى تخصص، قلت بحيث أن الإنسان في يوم القيامة الحسرة الأعظم التي تعصف به أنه لماذا أمضى عمره ولم يقرأ عزاء. حدثني أخونا الشيخ محمد خاتون نقلا عن حاج موجود ببعلبك، نسيت اسمه الكامل، منذكر بعض خصوصيات اسمه، أنه رأى المرحوم المقدس الشيخ حبيب المهاجر الشيخ أبو إبراهيم في مسجده اللي موجود بحي الشيخ حبيب، قاعد حد الباب. الشيخ كما ينقل هذا الحاج أمسك كرمكم الله الحذاء وأخذ يضرب على رأسه، يقول أنا عارف هيك وما قضيت عمري أرى تعزية، ليش هيك عملت أنا؟ كان لازم أقضي عمري وأنا عم بقرأ تعزية. الذي يعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام يعرف عظمة العزاء. وبالنسبة للسادة العلماء أقول هذا الفصل بين العالم وقارئ العزاء هذا ظلم للإمام الحسين سلام الله عليه، ظلم للإمام الحسين. كنا مرة في قم في مجلس مرحوم السيد مهدي الروحاني، كان عضو مجلس الخبراء وعالم جليل، فكان يجلس قرب الكرسي اللي بده يقعد عليها القارئ العزاء السيد رضا الصدر أخو سماحة السيد موسى، وكان بمستوى مرجع في قم. إجا السيد مهدي الروحاني قال قارئ العزاء ما رح يقدر يجي، مباشرة السيد رضا الصدر رحمة الله عليه قال ما مخنا بالفارسي أنا بقرأ، قام قعد على الكرسي وقرأ عزاء. الخيرات البركات التي تترتب على قراءة العزاء للشخص وذريته وبيته والمنطقة اللي هو فيها. خلينا نلاحظ الروايات حول من بكى وأبكى. لو فرضنا ما حصل ثواب إلا تباك فهو ثواب عظيم. أما قصة أنه أنا صوتي كذا وأنا مدري شو بخش، يقرأ لحاله، يقرأ البداية لحاله، بعدين إذا طلب أن يصبح قارئا وأجيز، مش بيقولوا المترجم المجاز أو كذا محلف، إذا أجيز، إذا إجت الإجازة من سيد الشهداء فيصلح صوته وقلبه ونيته وكل شيء. مرحوم الشيخ جعفر الششتري صاحب الخصائص الحسينية، اللي لا أظن يوجد كتاب يضاهي الخصائص الحسينية حول سيد الشهداء سلام الله عليه، كان عالم جليل جدا وما عنده وقت، مش عاطي وقت لقصة حفظ المجالس، فكان يقرأ مجالس من الأوراق. مرة بيقول تألم إلى متى سأبقى صحفيا، يحب أنه يتفاعل مع المجلس وما يظل مقيد بالأوراق، إلى متى بدي ظل أنا مرتبط بالصحف بالأوراق. نام فرأى في منامه أنه في كربلاء في خيمة سيد الشهداء سلام الله عليه، والشهيد حبيب المظاهر بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. سيد الشهداء بيقول له لحبيب مي ما عنا حتى نضيف الشيخ، بس عنا سمنة وطحين نعمل له شيء مثلا، فعمل له صحن وضيفه. يقول الشيخ جعفر أكل ملعقة واحدة واستيقظ من النوم، وبعدها كتب الخصائص الحسينية والأيام الحسينية. فإذا صدقت النية وحرص الإنسان على أن لا يجمع بين قراءة العزاء والمعصية، حرص على أن لا يفصل بين البكاء على سيد الشهداء وبين ترك الحرام، لا يفصل بين التدين وبين حسن الخلق، لأن نحن منتشر عنا ظاهرة الجمع بين أنه التدين ينسجم مع سوء الخلق. أنه كما تقدم الحديث إجمالا، هذه الدموع عندها من الذي يقرأ هذه القراءة سترفعه إلى مصاف قدم صدق مع الحسين وأصحابه الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.